عما فيه من العبر معرضون عن آياته كبرى وأنتم ساندون يعني لاهون عما في القرآن الكريم من العبر معرضون عن آياته كبرى. قال مجاهد إن كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم غضابا مبرقمين يعني كالخين متكبرين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وأنتم سامدون قال هو الغناء قال هو الغناء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. وهي لغة أهل اليمن. أهل اليمن يقولون اسما لنا اسما لنا يعني تغنى لنا غنينا حاجة أسمعنا غناء يعني يقولون إيه اسمد لنا أو من كل الجارية اسمدي لنا يعني غني لنا. والمآل واحد وإن اختلفت العبارة عنه. وأنتم سامعون يعني بدل أن تخشعوا لذكر الله وتبكوا من آيات الله تقابلون ذلك بالتعجب أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون تضحكون استهزاء ولا تكون كما يفعل المؤمنون الموقنون إذا سمعوا آيات الله تبارك وتعالى. وأنتم سامعون في غاية الله والإعراض عن القرآن وأنتم سامعون يعني تغنون وتلهون و يعني تمرحون ولا شك ان كل ذلك مما كان يصدر عن المشركين. قال الطوسي في الاسلام فيه استحباب البكاء عند القراءه يستحب البكاء عند قراءه القران الكريم وفيه ذم الضعف والغناء. لكن طبعا هذا البكاء البكاء الذي لا ياتي تكلفا لا يتكلفه الانسان. يقول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يقول في الإكريم فيه استحباب البكاء عند القراءة وكما ذكرنا يعني البكاء الذي لا يكون مصطنعا ولا متكلفا وبالتالي يعني يدخله الرياء فالإنسان لا يتجمل بما ليس فيه وإنما البكاء الذي ينسى عن تدبر وخشوع وتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا ذم الضحك والغناء واللهو واللعب والغفلة كما فسر من أربعة قوله تعالى وأنتم سامدون. وفسره السدي بالاستكبار فسر السامدون يعني مستكبرون. فاسجدوا لله يعني اسجدوا لله عز وجل وحده واعبدوا أي واعبدوه دون من سواه من الأوثان فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لله عز وجل فلا تجعلوا له شريكا في عبادته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه. وروى الإمام أحمد عن المطلب ابن وداع رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد أبى أن يسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب ابن وداع. فكان بعد ذلك بعدما أسلم لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد معه تكفيرا عن هذا الموقف في تلك اللحظة حينما نزل سورة النجم أبى أن يسجد مع الساجدين. واضح. فكان بعدما أسلم كلما سمع هذه الآية تتلى كان يسجد يقول فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا قرأها إلا سجد معه. أخيرا فيما يتعلق بقول الله تبارك وتعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة. يقول الحافظ ابن كثير ذكر حديث له مناسبة لما تقدم من قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة. يقول النذير هو الحذر لما يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه في من أنذره يعني شخص يرى شرا ثم يسرع إلى القوم الذين ينذرهم بعدما عاينه هذا الشر ورآه واكتشفه فحينئذ يسرع جدا الى قوم الذين خاف عليهم وينظرهم لينتبهوا لهذا الخطر وهذا الشيء الذي يخشى وقوعه فيهم، كما قال تعالى ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني امام عذاب شديد، يعني قبل ان ياتيكم عذاب شديد اتى لينذركم قبل ان يحل بكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم: انا النذير العريان، انا النذير العريان. وهذا تعبير معروف عند العرب، النذير العريان يعني شخص عجله شدة ما عاين من الشر عن ان يلبس عليه شيئا، واضح؟ فمن شدة اشفاقه على قومه لكي ينذرهم بالخبر الذي رآه يعني لائحا بهم، فهو تعجل حتى لا يلبس شيئا فخرج عريانا الى قومه، بل سافر الى انذار قومه قبل ذلك، يعني قبل ان يلبس، لانه لو كان تمهل حتى يذكر نفسه ربما الخبر يحل بقومه. فذلك وهو عريان جرى الى قومه لينذرهم، فجاءهم عريانا المسرع. ولا شك ان قول الله تبارك وتعالى هذا نذير من النذر الاولى اجفت الاجفه، واضح الدلاله جدا على ان المقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينذركم يوم القيامه القريب جدا. فتامل قوله هذا نذير من النذر الاولى اجفت الاجفه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتى لينذركم كما انذر من قبله من الانبياء يوم القيامة الذي صار قريبا جدا منكم أزفة الأزفة. فمن أجل أنه يكاد يقع بكم هذا العذاب فهو نذير، وكما وصف نفسه أنا النذير العريان، يعني الذي يسرع الخطى جدا في سبيل إنذار قومه. وكما قال تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فنفس الرقم هنا هذا نذير من النذر الأولى أزفة الأزفة، واضح؟ يعني ينذركم القيامة التي هي قريبة، أزفة الأزفة يعني اقتربت القريبة أي يوم القيامة. كيف هذا الحد؟ انظر إلى تناسب السورة آخر هذه السورة مع أول السورة التي تليها، أزفة الأزفة السورة التي تليها تبدأ بإيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، يعني أرادوا أن ينزلوا الطعام، فكل واحد راح يجيب عود يجمعوا حطب، أتى ذا بعود وأتى ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، لأنه لا صغيرة مع الإسراف ولا كبيرة مع الاستغفار، فالإنسان صغيرة إلى جانب صغيرة تصير كبيرة وتستوجب صاحبها العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. وهذا آخر تفسير سورة النجم. ونشرع في بعض الآيات من صدر سورة القمر، وهي السورة 54 من تفسير سورة القرآن الكريم، وتسمى أيضا سورة اقتربت الساعة، وهي سورة مكية وآيها 55 آية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ورد في حديث أبي واثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر، وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاستمارهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. قوله تعالى اقتربت الساعة أي دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة، اقتربت الساعة، يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وقرار الدنيا وانتظارها، كما قال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد وردت الأحاديث بذلك. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كانت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا سقف يسير وهو بقية النهار، فقال: والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. طبعا كما نقلت هذا القصد أن هذه مسألة نسبية، يعني ما بقي من عمر الدنيا بالنسبة إلى ما مضى هو بالنسبة لما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، مسألة نسبية. فمش معناها أن الساعة تقوم بسرعة خلال يوم أو يومين أو سنة أو زين، لا، إنما هذه مسألة نسبية. لبعض الناس قد تستطيل المدة يقول قلنا في تفسير قوله تعالى فقد جاء صلاتها، يعني هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآية قالت اقتربت الساعة والله سماها الآزفة، هي نعم هي قريبة بالنسبة إلى عمر الدنيا، لكن بالنسبة عمر الإنسان واضح لا يشترط أن تكون قريبة بالنسبة لعمر الإنسان، لكن الذي يهم الإنسان في مسألة الساعة أن يهتم لساعته هو، فإنها لا تكون قريبة مهما عاش كم سيكون عمره فهي قريبة. وكما قلنا وشرحنا بالتفصيل يعني إيه كل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بعيد. نعم. فقوله اقتربت الساعة أيضا يفسره قوله عليه الصلاة والسلام بعثت والساعة هكذا، وأثار الأصبعي الكتابة والوسطى وفي رواية بعثت أنا والساعة هذه من هذه إن كادت لا تسبقها. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه الحاسب الذي يحشر الناس على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان قال وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح مسلم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بقرن يعني من قطاع، أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بقرن يعني بالقطاع على وشك أن تنقطع، وولت حذاء يعني مسرعة، ولم يبق منها إلا ذبابة كذبابة الإناء يتصابها صاحبها. يعني الإنسان يكون بيشرب كوبا كبيرا مثلا وبقي في نهاية الكوب يعني بقية قليلة، فهو ده يعني الدنيا خلص، يعني خلاص فاضل قطرات قليلة في قاع الكوب، لكن الأصل الدنيا خلاص خلص يعني ما بقي منها شيء. وهذا معنى قوله أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصبها طول لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من سفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. هذا ليدل على عمق جهنم والعياذ بالله، لو ان الحجر الضخم يلقى من سفير جهنم من اعلاها فيبقى مسافه 70 سنة يهوي فيها. مش معناه ان هو هيبقى فقط 70 سنة، لا، ده 70 سنة تعدي ولسه ما وصلش الى قعرها، ونحتاج اعمق من هذا ايضا. فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من سفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأنه، أتعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما، وهي مصارع الجنة على حدود أبوابها، وليأتين عليه يوم وهو صغير الزحام، يعني ممتلئ من الزحام. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه، فخطبنا خليفة رضي الله عنه فقال ألا إن الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آلمت بفراق، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق. يعني معناها الإيه؟ إن القمر انشق بالفعل، انشق بالفعل. ألا وإن الدنيا قد آلمت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. يعني اليوم المضمار يعني إيه؟ اليوم العمل في الدنيا للاشتراك في الجنة، والمضمار هو الموضع الذي تضمر فيه الخير، وتضمير الخير أن تعلق حتى تدمن، ثم لا تعلق إلا قوتا لتخف، وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأدلة حتى تعرف تحتها فيذهب رجلها ويشتد لحمها. يعني اختصار كلمة المضمار إجراءات معينة، إجراءات صحية بالنسبة للخيل التي تشترك في السباق، بحيث تكون رشيقة، يعني ما تستحمل إيه، تترهل جثتها بالشحوم المتراكمة وبالتالي تعجز عن السباق. فده معنى كلمة المضمار، المضمار المحل أو الموضع الذي توضع فيه الخيل وتعامل المعاملة معينة باختصار شديد حتى لا يتراكم عليها السحم، تكون رشيقة خفيفة الوزن، تستطيع أن تتدرب على الجري، و حتى إذا ما أتى السباق في اليوم الثاني تستطيع أن تصل إلى يعني الهدف. يعني هذا معنى ألا وإن اليوم المضمار، يعني اليوم في الدنيا هذا هو الموضع الذي نستعد فيه للمسابقة يوم القيامة حتى يعني نتبوح المنازل العليا. ألا إن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي أيسبق الناس غدا، أيسبق الناس غدا؟ فقال يا بني إنك لجاهل، إلا ما هو السباق بالأعمال. ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا، فخطب حذيفة فقال ألا إن الله عز وجل يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة، والسابق من سبق إلى الجنة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وكما قلنا في معناها آيات كثيرة، منها قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقوله آجفة الآجفة. قال ابن جرير وهذا من الله تعالى إنذار لعباده بدنو القيامة وقرب سماء الدنيا، وأمر لهم بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم وهم عنها في غفلة ساهون. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة، وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية فأراهم صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر حجة على صدق قوله وحقيقة نبوته، فلما أراهم أعرضوا وكذبوا وقالوا هذا سحر مستمر، سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم روى ذلك عن أنس وابن مسعود وابن عباس وغير واحد من التابعين. وقال القاضي عياض في الشفاء أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي وانشق القمر وإعراض الكفرة عن آياته، وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه ثم سرد الآثار في ذلك. كما تلاحظون للأسف الشديد في هذا الموضع أو بدأنا من مواضع أخرى نحس بنفس خلفي، نفس الخلف أبدا في تفسير القرطبي في التعامل مع هذه المواضع، شيء يتحقق القلب يعني منه الحقيقة. أن العلامة القرطبي وهو رجل سلفي العقيدة كان ينبغي أن يتحرر من آثار المدرسة العصرانية، مدرسة محمد عبده ويعني أمثاله، يبدو أنه ما استطاع أن يتخلص من تأثيرها مع سلفيته بخلاف محمد عبده ومدرسته العقلانية الإسلامية. فالإنسان يتحقق أن تفسيرا سلفيا مثل هذا التفسير يأتي في هذه المواضع السائكة، ونحس بحساسية منه تجاه المنهج السلف الحقيقي في تفسير آيات الله تبارك وتعالى. فأولا هو هنا في تفسير الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، ففسر اقتربت الساعة وتجاوز عن كلمة انتهى الخبر تماما. لكن انظر بقى الى المفسر السلفي الصافي 100% ابن كثير، وانشق الخبر يقول قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الكلام الحافظ ابن كثير في جبل الاسد الراقش واضح في العلم، انظر القطع واليقين والكلام عن ثقة وباختبار. انشق الخبر بيتكلم بصفة الجزم والقطع، قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الاحاديث المتواتره بالاسانيد الصحيحه. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال خمس قد مضيت، الروم والدخان واللزام والبطة والخراب. وهذا امر متفق عليه بين العلماء ان التقاط الخبر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان احدى المعجزات الباهره. ثم قال ذكر الاحاديث الوارده في ذلك، والحقيقه يعني افرد حوالي 4 صفحات من الحجم الكبير يذكر الاحاديث الوارده في ذلك. طبعا الحديث في اقصى درجات الصحه، يعني ماذا ينتظر من يجادلهم في مثل هذا؟ فيبدو ان القاسمي كان متاثرا من مدرسه محمد عبد وموقفها من قضيه المعجزات. المعجزات هم لهم اشياء كده، الانسان مثلا سمى هذا الرائحه يرتاح. لما تيجي مواضع معينه في القران الكريم كما لاحظنا مثلا في يأجوج ومأجوج برضه كده القاسمي ما كانش سلف شيء. الحديث في اعلى درجات الصحه، ثم نجد كلام كده يعني مريب صراحه. فهذا مما يتالم الانسان منه، يعني لو انظر الى كلام هنا لم يجزم هو نفسه بانه هذا قد وقع بالفعل، وانما حكاها عن لسان ابن جرير. قال ابن جرير كان ذلك فيما ذكر الى اخره. واضح؟ وبعدين جاء كلام القاضي عياض. وقول القاضي عياض واجمع المفسرون واهل السنه على وقوعه. ثم يقول ثم سرد الاثار في ذلك. نقول ولماذا لم تسردها انت؟ لماذا لم تسرد انت ايضا هذه الاثار؟ وهي ليست اثار، كلمه اثار دي مشتركه بين اكثر ومعه. لماذا لا تقول كما قال الامام الجليل ابن كثير وصحت بذلك الاحاديث المتواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاثاريه الصحيحه؟ يعني لماذا تعبر عن هذه العباره الجازمه التي ليس فيها ادنى تردد؟ من المهم بقى انه بيعلق على ذلك للاسف الشديد العلامه القاسمي يقول وزعم ابن كثير ان احاديثه متواتره، الا ان الشهاب نقل عن الامام الخطابي أن معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القرآن لم تتواتر. طبعا كلام غير صحيح على الإطلاق. من قال أن معجزات الرسول عليه السلام غير القرآن لم تتواتر؟ نفع النهر بين أصابع التاريخ لم يتواتر؟ المعراج لم يتواتر؟ وهكذا. يعني الموضوع من هذه العبارة في هذا السياق كانوا بيناخد بقى من كلام الخلف الحقيقة، ما هو كلام الخلف في تفسير الآية. طبعا انا انبه الاخوه في المجتمع ان احنا بننتقد بعض العلماء مثلا في بعض القضايا الاسلوب المتطرف فعلا اللي بيعملوه بعض الاخوه اللي يشفق خالص على العالم وخلاص ما ينفعش تاخذ منه، لا يعني كل يؤخذ من قوله ويطرح. فنحن يعني نحترم العلماء ونلتمس لهم الاعذار، لكن لا نوافقهم في مثل هذا يعني المنحى. يقول إلا أن الشهاب نقل عن الإمام الخطابي أن معجزاته صلى الله عليه وسلم غير القرآن لم تتواتر، والحكمة فيه أنها لم تواترت لكانت عامة، والمعجزة إذا عمت أهلك الله من كذبها كما جرت به العادة الإلهية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة وأمن الله أمته من عذاب الاستئصال. طيب هو معجزة القرآن عمت أم لم تعم؟ عمت، ومع ذلك من لم ينزل عذاب الاستئصال، لان الله سبحانه وتعالى ضمن لنبيه ان هذه الامه لن يؤاخذها الله بالاستئصال كما حصل من الامم السابقه، لانه بعث رحمه للعالمين صلى الله عليه واله وسلم. والا لو كان يعني نعامل كما عملت الامم من قبلنا، يعني الالحاد الذي يظهر بين يوم واخر هذا كتاب المجلس السلكي الذي كتبه المرشد السوري ومن تابعه من اعداء الله واعداء رسول الله الذين نشروه في المسلمين واعتدوا على حرمات الاسلام بهذه الصوره، يعني كانت الارض تزلزل تماما وتميل الى، لكن هذه من حزن الله ومن رحمه الله سبحانه وتعالى وحلمي على هؤلاء المجرمين الضالين الموحدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذهم اخذ عزيز مختلف. يقول ثم قال وسبب تعرضهم للتواتر فعل بعض الملاحده بان القمر يشاهده كل احد، فلو انقسم قطعتين تواتر وساع في جميع الناس ولم يقطع على احد. والطبائع حريصة على إشاعة ما لم يعهد مثله ولا أغرب من هذا، مع أن الملازمة غير لازمة لأنه في الليل وزمان الغفلة ولا يلزم التزامه ولا أن يرى إدراك في جميع الآفاق لاختلاف المطالع. هو أكد على السؤال وردود يعني غير جازمة وغير قوية عليه. يقول: وقد ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث أن الذي طعن في تلك الآثار المروية عن ابن مسعود هو النظار، طبعا من شيوخ المعتزلة، إلا أنه لم ينقل تأويله للآيات على رأيه، وذكر عن بعضهم أنه قال: وانشق القمر، يعني وسينشق القمر يعني يوم القيامة إذا انكدرت النجوم وانتثرت. والمراد بالآية إما القرآن أو ما يقترحونه لو أجيبوا إلى طلبه. ومعنى وإن يروا آية يعلم ويقول سحر مستمر، أي دائم مضطرب أو محكم قوي، من مررت الحفل إلى أحكمت فتلة، أو مار ذاهب لا يبقى، مستمر يعني مار ذاهب لا يبقى، تعليلا لأن تذهب بالأماني الفارغة، أو منفور عنه لشدة مرارته مجازا. ثم نبه الخاتمي أن الرمي بالإلحاد لمنكر حديث غير مجمع على تواتره جناية كبرى وزلة عظمى إلى آخر الكلام في هذه القضية. ولكن حقيقة ما نظن الخاتمي رحمه الله تعالى يعني وفق في تفسير هذه الآية. للأسف الشديد الإنسان يتحسر أن يمر على هذه القضية، وسوف نذكر لكم الأحاديث بهذا الأسلوب مع الإعراض عن ذكر الأحاديث. فهذه من المواضع الغريبة الحديثة في تفسير الخاتمي. يقول ذكر الإمام بشكل يقول: ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. أولا رواية أنس بن مالك، ذكر في سنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فقال تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا رواه مسلم. وروى البخاري في باب انشقاق القمر عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا الشراء بينهما، يعني القمر انشق في الخفيف وكان بينهم جبل في جبل. وأخرجه أيضا هذا الحديث يعني متفق عليه. ثم ذكر رواية جبير بن مطعم بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. أما رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقد قال: انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه البخاري. واضح. كذلك أيضا عن ابن عباس قال بعدما سأل الآية: قد مضى ذلك، كان قبل الهجرة، انشق القمر حتى رأوا في الطير. واضح. أما عبد الله بن عمر فقال في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وهكذا رواه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. أما رواية عبد الله بن مسعود فأيضا حديث متفق عليه، ودي أعلى درجة الصحة. وبعدين كم واحد من الصحابة رواه، يعني عدد من الصحابة، ولا يقال حديث متواتر ويستنكر على ابن كثير وهو من هو أن يقول أن الحديث متواترة بذلك. هذا شيء يعني غريب أن يعرض مفسر عن مثل هذه الأفراد في غاية الثقوف ويتأثر بشبهات بعض المرتدين من مثل ما يعني ذكرناه. وإن كنت قرأت في كتاب إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي في كلامه على معجزة انشقاق القمر قال إنه قد عثر على حجر أو بناء قديم جدا في نواحي الهند مؤرخ عليه مشكور على هذا الحجر أن هذا المبنى بني ليلة انشق القمر. بني الحجر قديم أو في بناء مكتوب عليه بني ليلة انشق القمر، مما يدل على أنها قد ساعت في هذا يعني الزمان. ثم لا يشترط ان كل الناس يصطنعون على ذلك، خاصه ان كان الوقت وقت ايه ليل ووقت نوم، الاذانه حصلت الليل. ف يعني الشبهات الحقيقه يعني لا تقوم امام يعني هذه الادله. يقول ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطير حتى نظروا اليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعن عبد الله بن مسعود قال: ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر، فاخذت فرقه خلف الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. وهذا كان بمكه. وروى ابو داود الطيالسي بسنده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن ابي كبشه. وكان المشركون ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم الى ابي كبشه وهو رجل من خزعه، خالف قريشا في عباده الاوثان وعبد الشعرى، فلما خالفهم في عباده الاوثان كفأوه به. وقيل انه كان جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل امه، فارادوا انه نزع في السبع اليه. قال: فقال: انظروا ما ياتيكم به الكفار، يعني المسافرون، فان محمدا لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم. قال: فجاء الكفار فقالوا ذلك، اخبروا فعلا انهم راوا انتقاط الخمر في تلك الليله. وروى البيهقي بسنده عن عبد الله قال: اشتق القمر بمكه حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش اهل مكه: هذا سحر سحركم به ابن ابي كبشه، انظروا الكفار فان كانوا راوا ما رايتم فقد صدق، وان كانوا لم يروا مثل ما رايتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل الكفار قال: وقدموا من كل وجهه فقالوا رايناه. يعني هذه جمله من الحديث الوارده في ذلك. وطبعا يعني ماذا نقول له؟ يعني لو كان واحد عمل بحث مثلا ولا جماعه بتوع الفضاء والكواكب درسوا القمر وقالوا لا فعلا، وانا سمعت هذا وان كنت غير متاكد منه الان، ولا يضرنا سمعنا ان لم نسمع بعد ان احمر الله واحمر الرسول عليه السلام. فان ياتي بتوع الجيولوجيا او القمر ويصوروا لنا مكانه، لكن دي اخر صخه في القمر حصل، هل لا نؤمن بخبر الله وخبر الرسول عليه السلام؟ الحديث التي في اعلى مرتبه تحت تاتينا شاهد من الكفار واليهود والنصارى والمشركين، اما يكفينا حول الله واخبار الله؟ ايه المشكله في ان ينشق القمر؟ يعني هو الحقيقه المدرسه العصريه عندها حساسيه من اثبات اي معجزه سوى القران الكريم، وهذا كان احد ملامح الانهزام امام المنهج التبريري والدفاعي امام المستشرقين وجمهوريتهم. فهذا مما لا نبالي به، ويكفي ان يكون يعني قد صحت الاحاديث حتى لو كانت احادا، يعني هم يقولوا احد صحيح الاحاد ان لا يكفر جاحد الاحاد، لكن بظروف جدل لو احادا فالحديث الاحاد حجه كما نقشنا ذلك من قبل مرارا. وان يروا ايه اي دليلا وحجه وبرهانا يعرضوا، يعني لا ينقادون لها بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهوره، ويقولون ويقولوا سحر مستمر، يعني هذا الذي شهدناه من الحجج سحر سحرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ومستمر يعني ذاهب او باطل مضمحل لا دوام له. وكذبوا واتبعوا اهواءهم، اي كذبوا بالحق اذ جاءهم واتبعوا ما امرتهم به اهواؤهم واراؤهم من جهلهم وسخافه عقلهم. وكل امر مستحر، قال فسد معناه ان الخير واسع لأهل الخير والشر واسع لأهل الشر، وقال ابن الغيب مستقر لأهله، وقال مجاهد وكل أمر مستقر يعني يوم القيامة، وقال السدي مستقر أي واقع. ولقد جاءهم من الأنباء أي من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل به من العقاب والنكال والعذاب مما يثنى عليهم في هذا القرآن، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتناجي عن على مسأله، حكمة بالغة أي في هدايته تعالى لمن هدى وإضلاله لمن أضله، حكمة بالغة في أن يهدي الله من يشاء ويهدي ويضل من يشاء، هذا وراءه حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. فما يأتوا من النذر فما تغني النذر، يعني أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه السخاوة وختم على قلبه، لن تفيدها النذر شيئا، حكمة بالغة. فما تغني النذر، النذر لن تصرف من قضى الله بسخائه عن هذا السخاء، لن تغني عنه شيئا ولن ينتفع بها، فقد ختم الله على قلبه، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله. وهذه الآية كقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وكذا قوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكذبوا أي بآيات الله بعد ما أتتهم حقيقتها، واتبعوا أهواءهم أي ما أذن لهم من دفع الحق مما وجدوا عليه آباءهم، وكل أمر مستقر أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها. تعريض بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستقر إلى غاية هي الظهور والنصرة، وأمر مكذبيه إلى الخذلان والسخاوة. ولقد جاءهم من الأنباء أي عن القرون الخالية والحقائق الكونية مما يستحيل أن يأتي به أمي غيره صلى الله عليه وسلم، ما فيه مزدجر أي مرتدع عما هم مقيمون عليه من التكذيب والغفلة واللهو، حكمة بالغة أي بلغت غايتها من الإحكام والتنزه عن الخلل ومن الاستمال على البراهين القاطعة والحجج الساطعة. فما تغني النذر جمع نذير، فما نافية أو استفهامية أي أي غني غناء تغني عن قوم آخر الضلالة على الهدى فأعرضوا عنه وكذبوا به. ويجوز أن تكون حكمة بالغة جملة مستأنفة للتعجب من حالهم مع ما جاءهم مما يقود إلى الإيمان بادئ أبدا. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، تولى عنهم أن يفتح عن أذاهم وانتظر ما يأتيهم من الوعيد الشديد، كما قال تعالى يوم يدعو الداعي أي داعي الله إلى موقف القيامة، وهو ملك داعي يوم القيامة يدعو الناس إلى موقف القيامة إلى شيء نكر أي فظيع تنكره النفوس، وهو موقف الحساب والجزاء والبلاء. خشعا أبصارهم أي من الذل والصغار يخرجون من الأجداد يعني من قبورهم كأنهم جراد منتشر أي في الكثرة والتموج والانتشار، والجراد مثل في الكثرة. وطبعا يمكن إحنا في المدن بنحس الموضوع إيه معنى الجراد يعني المنتشر، لما تيجي أسراب الجراد تهجم على بعض الأراضي الزراعية، طبعا ربما سمعتم من سنوات حصل شيء من هذا في بعض البلاد، فبدأت الجراد ينتقل تماما يعني هذه الزروع ويأتي في أسراب ضخمة العدد جدا، فهذا التنشيء يعني إيه يحس به من يعرف خطورة الجراد إذا صلب على المزارع وما يعني يحصل من جراء ذلك، كأنهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مفضعين إلى الداع مسرعين إلى أن هذا الداع يدعوهم مادي عناقهم إليه. يقول الكافرون هذا يوم عسر لشدة أهواله، لشدة أهواله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فتولى عنهم يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عنهم أم عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولوا سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل الزلازل والأهوال. خشعا أبصارهم يعني ذليلة أبصارهم يخرجون من الأجداد أي القبور كأنهم جراد منتشر كأنهم في انتشارهم، وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق. ولهذا قال مغفرين مسرعين يعني مسرعين إلى الداعي إما الملك أو إما الله سبحانه وتعالى، لا يخالفون ولا يتأخرون لا يستطيعون أن يتخلفوا إذا دعاهم يجيبون رغما عنه، مهضعين إلى الداع يعني يصنعون إلى إجابة هذا الداعي الذي يدعوه من يوم الشتاب والنشور، ولا يستطيع أحد أن يتخلف. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير، كما قال الله تبارك وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.